من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الكلام في كتاب البيع. وقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأن البيع لغة مبادلة مال بمال، وهو نفس معنى البيع العرفي، وهو نفس معنى البيع عند اصطلاح الفقهاء، لم يتغير، هو مبادلة مال بمال. ولكنه قال رحمه الله بأن المال الأولى في التعريف لا بد أن يراد منها المثمن، ولا بد أن يراد منها المعوض، والمال الثانية في التعريف لا بد أن يراد منها الثمن، ولا بد أن يراد منها العوض. فالمال الأولى هي المعوض والمثمن، والمال الثانية هي العوض والثمن. لماذا؟ قال لأن الباء تدخل على العوض وتدخل على الثمن. فعندما أقول بعتك هذا الكتاب بدينار، الباء دخلت عليه من؟ دخلت على الدينار، فالدينار هو الثمن والدينار هو العوض. فعندما قال الفيومي البيع مبادلة مال بمال، ايش يقصد من المال الأولى؟ المثمن والمبيع والمعوض بمال، هاي المال الثاني. بما ان الباء قد دخلت عليها فماذا يراد منها؟ يراد منها الثمن، ويراد منها العوض، ويراد منها عليكم السلام ورحمة الله ما يقابل المبيع. فنستطيع ان نقول البيع مبادلة مال بمال، يعني مبادلة مثمن بثمن، مبادلة معوض بعوض. وقلنا بأن البيع كم جزء له؟ أربعة أجزاء: بائع ومشتري وثمن ومثمن. أول شيء جئنا إلى المثمن، إلى المعوض. قلنا بأن المعوض لا بد أن يكون عينا، لا بد أن يكون عينا. فعندما أبيع، أبيع العين، أبيع الكتاب، أبيع الدار، أبيع الشجرة، أبيع الدابة، أبيع الأعيان. ولا يمكن لنا أن نقول إن المبيع، إن المثمن يصح أن يكون ماذا؟ منفعة. لأنه لو كان منفعة هذا ليس بيعا، هذا إجارة. فإن البيع تمليك الأعيان، والإجارة تمليك المنافع. فقول الفيومي البيع مبادلة مال، هذا المال بيه من فسره بالأعيان فقط: كتاب، منزل، شجرة، قلم، سجادة، هو هذا. فإن المبيع لابد أن يكون عينا، وإذا لم يكن عينا فهذا ليس بيعا، هذا إجارة أو شيء آخر. أما بالنسبة إلى العوض، العوض إن كان عينا فهذا من أوضح الواضحات: بعتك هذا الكتاب بدينار. العوض هو الدينار، والدينار عين، هذا واضح. السؤال الذي طرحناه: هل يجوز أن يكون العوض منفعة؟ يجوز أو لا يجوز؟ يعني كيف يكون العوض منفعة؟ بعتك هذا الكتاب بمن؟ بسكنى دارك لمدة أسبوع، فالمثمن هو الكتاب، والثمن منفعة وهو سكن الدار. هل يصح أن يكون العوض الثمن أن يكون منفعة؟ قالوا نعم يصح، لا مانع من ذلك. سؤال آخر سألناه، عمل الحر، هل يصح أن يكون عمل الحر ثمن وعوض؟ يعني أقول للحر بعتك هذا الكتاب بمن؟ بي هاي حرف الباء يدخل عليه من على العوض. العوض شنو العوض؟ ليس عينا، والعوض ليس منفعة، وإنما العوض هو عمل الحر. بعتك هذا الكتاب بمن؟ بحراسة مزرعتي لمدة شهر، وأنت حر مو عبد مملوك. كي نقول إن العبد المملوك ماذا؟ خدمته منفعة، حراسته منفعة، خياطته منفعة. لا، عمل الحر يختلف عن من؟ عن عمل العبد المملوك. هل يصح أن يكون العوض هو عمل الحر؟ ما هو الجواب؟ قلنا إذا كنا نحكم بأن عمل الحر قبل أن يصدر هو مال له مالية، يعني الخياط الحر قبل أن يخيط الخياطة لها مالية، والطباخ الحر قبل أن يطبخ عمله له مالية، إن قلنا هكذا فجاز أن يكون عمل الحر عوض المن؟ عوض المبيع، لأن التعريف يقول البيع مبادلة مال بمال، وعمل الحر قبل أن يصدر مال، إذن هذا بيع صحيح. وأما إذا حكمنا بأن عمل الحر لا يصدق عليه عنوان المال إلا بعد أن يصدر من الحر، لمن يخيط ويخلص شقولا هذا مال، لمن يطبخ هذا مال، لمن يكتب هذا مال، فإذا يكون هو المال في وقت يصير مال بعد الصدور، قبل الصدور ليس بمال. يصير أبيع كتابي بعمل الحر قبل أن يصدر عمل الحر ولا يصدق عليه عنوان المال، يصير أبيع كتابي؟ ما يصير، لأن البيع يقول مبادلة مال بمال، وعمل الحر قبل أن يصدر ليس مالا، فالبيع لا يصح في هذه الصورة. هذا واضح إن شاء الله. هذا أيضا انتهينا منه. وين وصلنا؟ وصل بنا الكلام إلى أن الحقوق، حق الشفعة، حق الرهن، حق الحضانة، حق الولاية، حق الخيار، هاي الحقوق هل يصح أن تكون ثمن للمبيع، عوض للمبيع، يصير لو ما يصير؟ قال هنا تفصيل، هنا تفصيل، لأن الحقوق مختلفة بعضها مع البعض الآخر. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة، هذا خلي عليه رقم واحد، الحقوق التي لا تقبل المعاوضة حق ثابت لك وهو غير قابل للمن، غير قابل للمعاوضة بالمال. قال كحق الحضانة، حق الحضانة خاصة بمن؟ بالأم، خلال السنتين الأم يحق لها أن تحتضن المولود دون الأب فيما لو كان عمره دون السنتين، فهل يحق للأم أن تتنازل عن الحضانة مقابل مبلغ من المال؟ الشارع يقول كلا، حق الحضانة غير قابل للتعويض بالمال، هاي واحد. والولاية، حق الولاية خاص بمن؟ بالأب. أو الجد علما للأب، ولا يتعارض حق الولاية مع حق الحضانة. يعني الأب له ولاية على ابنه اللي عمره سنة، بس الحضانة عند من؟ عند الأم. الأم إلها حق الحضانة والأب له حق الولاية، ماكو بينات تعارض ولا اكو بينات تنافي. الأب يقدر يتنازل عن حق الولاية للأم أو للعام أو للخال مقابل مبلغ من المال؟ لا، هذه الحقوق غير قابل المال، غير قابل للتعويض المالي، ما يصير. قال فلا إشكال. القاعدة كل حق غير قابل للتعويض المالي لا يجوز أن يكون ثمنا، فلا يحق للرجل أن يذهب إلى المرأة فيقول لها بعتك هذا الكتاب بحق الحضانة، هذا بيع باطل، هذا مو بيع. أو المرأة تقول للرجل بعتك هذه الدابة بحق الولاية، يعني هو يقول لها أنطيش الكتاب وانطيني حق الحضانة، وهي تقول له أنطيك الدابة وتشتنطيني تطيني حق الولاية. الشرع يقول هذا لا يصح، لأن البيع مبادلة مال بمال، المال الثاني الذي دخلت عليه الباء هو ماذا؟ هو العوض، هو الثمن. والعوض والثمن إن كان هذا وهو الحضانة والولاية، هذان حقان غير قابلين للتعويض المالي. فلما تقولها بعتك هذا الكتاب بحق الحضانة، وهي تقول لك بعتك هذا أو هذه الدابة بحق الولاية، نقول الولاية ليست مالا والحضانة ليست مالا، فلا يصح أن ينطبق تعريف البيع على هذا، هذا ليس بيع، لأن الثمن هنا العوض هنا ليس مالا، الحضانة لا تقدر بمال ولا تعوض بمال، وكذلك الولاية لا تقدر بمال ولا تعوض بمال. فإن كان الحق من هذا القبيل فهو لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون عوضا، لا يمكن أن يكون ثمنا كما هو واضح. قال وأما الحقوق فإن، هذا قلنا شنو؟ خلي عليها رقم واحد، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال. يعني شنو فلا إشكال؟ فلا إشكال في عدم صحة جعل الحضانة عوضا وثمنا، ولا إشكال في عدم صحة جعل الولاية عوضا وثمنا أيضا. واضح إن شاء الله. وكذا لو لم تقبل النقل، هذا خلي عليه رقم اثنين، هذا ثانيا. وكذا لو لم تقبل، تقبل فاعل تقبل منه الحقوق، وكذا لو لم تقبل الحقوق الناقل كحق الشفعة وحق الخيار، لأن البيع تمليك الغير. يقول عندنا نوع آخر من أنواع الحقوق، النوع الآخر من أنواع الحقوق هي الحقوق التي لا تقبل النقل، مثل من؟ مثل الشفعة. حق الشفعة، ما هو حق الشفعة؟ أنا وأنت اشترينا دار واحدة، نصفها لي ونصفها لك، لا يحق لي أن أبيع حصتي إلا أن أعرض البيع عليك، لأنك أولى أن تشتري حصتي، لأن شريكي بعد في الدار، فأنت أولى أن تشتري حصتي. لا يحق لي أن أبيع الدار لأجنبي دون أن أعرض البيع عليك. كنا أقول لك تشتري، إذا قلت لي أشتري بعد ما يجوز أبيعها لمن؟ إلى الغير. واذا قلت لا ما اشتري بيعها اروح ابيعها الى الغير. هذا شيء عبروا عنه. انت الك يقول حق الشفعة لا يحق لي ان ابيع ما دام حق الشفعة عندك. هذا حق الشفعة تقدر تبيع الواحد؟ لا يباح، لا ينقل حق الشفعة، لا ينقل. فاذا كان لا ينقل فلا يمكن ان يكون ثمنا، لا يمكن ان يكون عوضا. مثال ايضا الاخر، مثال الخيار، فان الخيار ايضا من الحقوق. عندما ياتي انسان فيشتري من السوق دابه، الشارع ماذا قال؟ قال بان خيار الحيوان 3 ايام. انا اشتريت دابه من زيد وبقيت عندي يوم، ولي حق الرد وحق الفسخ اللي نعبر عنه خيار الحيوان لمدة 3 ايام. هذا الحق عندي، اقدر ابيعه الى عمرو، اقدر ابيعه الى بكر، اقدر ابيعه الى خالد. قالوا كلا، غير قابل للانتقال. انت المشتري لك خيار فسخ البيع 3 ايام، وليس لشخص اخر ذلك ان تبيع الهياء. هذا الحق غير قابل للمن، غير قابل للانتقال. كذلك خيار المجلس، الأدلة تقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا. قبل ما نفترق عندي حق الخيار، خيار المجلس، أبيع إلى زيد، أبيع إلى عمرو. قال بيصير، لأن هذا الحق غير قابل للمن، غير قابل للبيع. فإذا كان غير قابل للبيع، إذن هو غير قابل أن يكون عوضا وغير قابل أن يكون ثمنا. لا، هذا غير قابل للنقل، وذاك غير قابل لأن يعوض بمال. قد يكون الشيء قابل للنقل ولكن لا يعوض بمال، وقد يكون يعوض بمال دون أن يكون قابل للنقل. يعني الأب، إذا كان الأب لو كان هذا الأب مثلا أنه ما يعني ولايته أنه ضعيفة بسبب من الأسباب، تنتقل إلى الجد، تنتقل إلى الحاكم الشرعي، قابل الانتقال بس غير قابل للمن. مسألة العوض أو ما شاكل ذلك، وحتى ولاية، حتى حضانة الأم قابل للانتقال بس غير قابل أن تعوض بمن؟ بمال. ففرق بين الصورة الأولى والثانية، الصورة الأولى الحقوق الغير قابلة لأن تعوض بس هي قابلة للنقل، والصورة الثانية تكون الحقوق التي تكون غير قابلة للمن لأن تنقل أصلا، لا تنقل أصلا. يسقط قابل للإسقاط، قابل للإسقاط. نعم،
ما تقبل المعاوضة
يا هو،
يعني الشفعة والخيار ما تقبل المعاوضة.
هو كلام وين؟ لا تقبل النقل، النقل ما تقبله. المقدار هذا احنا نتمسك فيه، ودي شيء قابل للنقل تكون الأولى. قال وكذا، يعني لا إشكال في عدم صحة جعله عوضا وثمنا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار. لماذا؟ لأن البيع تمليك الغير، وعملية النقل المن إلى الغير بناء عليه. السؤال هكذا، هل يصح أن تكون الحقوق ثمنا وعوضا؟ الجواب كلا، لأن الحقوق تارة هي حقوق غير قابلة لأن تعوض بمال كالولاية والحضانة، والبيع مبادلة مال بمال. والحقوق تارة تكون غير قابلة للنقل مثل من؟ كالخيار والشفعة والبيع، نقل وتمليك ومبادلة. هذا واضح إن شاء الله. الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله عنده إشكال في المسألة، نقض عنده بالمسألة، نقض. شنو النقض اللي صار عنده؟ يقول أسألكم سؤال، عندما أذهب إلى زيد فأأخذ من زيد 100 دينار كدين، أقترض من عنده 100 دينار قرض حسنة. ذمتي الآن مشغولة إلى زيد بيمن ب100 دينار، شن عبر عن شغل الذمة؟ حق. ذمتي مشغولة إلى زيد ب100 دينار، قل هذا حق لزيد عندي، فيحق لزيد أن يطالبني بمن؟ ب100 دينار. فزيد ماذا قال لي؟ قال لي أنت ماذا تزرع؟ قلت له أزرع تمر. فقال لي أشتري منك 100 كيلو تمر ب100 دينار الموجودة وين؟ عندك في ذمتك. يقول فتحول ما في ذمة زيد من 100 دينار علما إلى 100 كيلو تمر. يقول نانا صار الحق انتقل لو ما انتقل، اتحرك لو ما اتحرك. يقول تحرك الحق وانتقل الحق وتبدل الحق. يقول فالحق من الممكن أن يكون ثمن، لأن 100 دينار الموجودة في ذمتي لزيد شبيهن تحول علما، صار الثمن للتمر لو ما صار الثمن. صارت 100 دينار التي في ذمتي إلى زيد وهي حق، ماذا أصبحت؟ أصبحت ثمنا 100 كيلو من التمر. يقول فإذا الحق قد يصبح ماذا؟ قد يصبح عوضا وقد يصبح ثمنا، لا مانع من ذلك. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول هذا النقض ليس بصحيح، نحن نتكلم في جهة وهذا النقض في جهة أخرى. انظر ماذا قال. قال ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه. أنا مطلوب إلى زيد 100 دينار وذمتي مشغولة إلى زيد ب100 دينار، زيد يشتري مني 100 كيلو من التمر، الثمن منه الثمن، البيئة الموجودة في ذمتي له، فجعل الحق حق زيد في مطالبتي ب100 دينار جعل ثمن وعوض. يقول هذا ينتقض أو ينقض ما ذكرتموه من أن الحقوق لا يمكن أن تكون ثمنا ولا يمكن أن تكون عوضا، لأنه لماذا هذا النقض ليس صحيحا؟ يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لأنه لا مانع من كونه، يعني كون هذا البيع تمليكا فيسقط. يقول هذا مو عملية كون الدين وما في الذمة الذي هو حق كونه ماذا؟ كونه عوض وثمن، بل هذا عملية اسقاط. اسقط ما في ذمتك اذا اعطيت تمر، مو اللي ما في ذمتك شي يصير يصير ثمن وعوض، لا، ما في ذمتك لي يسقط وبرئك اذا اعطيت 100 كيلو من التمر، وليس ما في ذمتك هو يكون ثمنا ويكون عوضا. قال لانه لا مانع من كونه، يعني كون هذا البيع تمليكا فيسقط، يعني فيسقط ما في ذمة المديون. ولذا جعل الشهيد الاول رحمه الله في كتابه القواعد والفوائد ماذا جعل؟ جعل الإبراء مرددا بين الإسقاط والتمليك. الشهيد الأول رحمه الله عند كتاب اسمه القواعد والفوائد في الفقه واللغة والعربية، وهو من الكتب المهمة، طبع في مجلدين، ولعله أقدم من كتب في القواعد هو الشهيد الأول رحمه الله. هناك يجي مسألة الإبراء، يقول شنو الإبراء؟ لما الواحد أطلب فلوس وأريد أبرئ ذمته، الإبراء تمليك، لو الإبراء شنو؟ إسقاط. يقول ما متفقين احنا، ماكو اتفاق على ان الإبراء تمليك، قد يكون تمليك وقد يكون إسقاط. يقول هاي العملية التي نقض بها علينا صاحب الجواهر رحمه الله، احنا ما متفقين على انها ماذا؟ هي عملية بيع وعملية تمليك. حتى يجي شي يقول لي، يقول لي حق الدين اصبح ثمنا واصبح عوضا. اقول له لحظة، ما متفقين، هاي العملية لعلها عملية ابراء وعملية اسقاط، لا يستلزم منها ماذا؟ لا يستلزم منها لا عوض ولا معوض، لا تمليك ولا ثمن ولا مثمن، وانما اطلبك 100 دينار وبرؤك الذمة انطيني 100 كيلو من التام، ما قاعد اجعل ما في ذمتك من حق، شجعله اجعله ثمن واجعله عوض، ما قاعد اسوي هالشكل. والحاصل انه يعقل ان يكون مالكا لما في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط، ولا يعقل ان يتسلط على نفسه. وبالنسبة الى الانسان، الحق مرة انا املك الحق، ومرة الحق امر نفسي. مثلا اذا كان الحق امر نفسي كحق الحضانة والولاية، الاب بما هو اب له حق ولاية، والام بما هي ام لها حق حضانة، هل يستطيع احدهما ان يتسلط على نفسه وينفي هذا الحق؟ قال لا. يقول بخلاف ايش؟ بخلاف الذمم، فان الانسان عنده قدرة ان يسقط ماذا؟ ما في ذمته، ما في ذمتي 100 دينار اعطيك تمر، اقدر اسقط ما في ذمتي، او انت تسقط ما في ذمتي، قابل للاسقاط، بخلاف حق الحضانة وحق الولاية، مو بإرادتي أسقطه وإنما الشارع جعله لي. نعم لو كان الأب مجنون يسقط عنه حق ولاية، ولا كانت الأم مثلا مجنونة يسقط عنها حق الحضانة، بس الأم بما هي أم لا يسقط عنها ولا تسقط ذلك عن نفسها، والأب بما هو أب كذلك. يقول احنا كلامنا وين؟ احنا كان كلامنا في هذه الحقوق، وما نقض علينا صاحب الجواهر رحمه الله ناظر الى نوع اخر من الحقوق. فلذلك قال والحاصل انه يعقل ان يكون مالكا لما في ذمته. نعم صحيح، انا املك ما في ذمتي، فاذا املك ما في ذمتي فيؤثر تمليكه السقوط، فانا املك فمن حقي ماذا؟ اسقط. اما الحضانة هذا ثابت فيه، مو كيف املكه مو كيف اسقطه. قال ولا يعقل ان يتسلط على نفسه. شنو المقصود لا يعقل ان يتسلط على نفسه؟ يعني صاحب حق الحضانة وصاحب حق الولاية لا يتسلط على نفسه، ليس كصاحب حق الدين. والفرق ما بين الامرين، والسر يعني شنو السر؟ السر بين إمكانية كون الشخص المالك ما في ذمته متمكنا من الإسقاط، وعدم إمكانية إسقاط إيش؟ ما في نفسه. وقال أنه يعقل أن يكون مالك لما في ذمته فيؤثر تمليكه، ولا يعقل أن يتسلط على نفسه. ليش هذا يؤثر وهذا لا يتسلط؟ السر شنو؟ ما هو السر في أن هذا يؤثر وهذا لا يتسلط؟ قال والسر أن هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد. بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالكي والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه. فهذا يقول حق الحضانة. حق الحضانة كم طرف إليه؟ طرف واحد. الأب له ولاية والأم لها حضانة. حق الحضانة مرتبط بمن؟ بالأم فقط. وحق الولاية مرتبط بالولي وهو الأب فقط أو الجد فقط. إذا نجي نريد نسوي عملية بيع وشراء، البيع والشراء يحتاج علما، قلنا كم طرف؟ طرفين. تعال أنت أيها الأب، علما في تبيع الولاية، تبيعها مو؟ أو تجعل الولاية ماذا؟ ثمنا أو عوضا. علما لا يوجد في الكون طرف ثاني إلا حق يشتريها من عندك أو يبيع لك إياها، لأنها مختصة بمن؟ بنفسك وبذاتك، ولا تنتقل منك إلى غيرك. هذا واضح إن شاء الله. نجي للأم نقول لها أيتها الأم لك حق الحضانة، وحق الحضانة متقومة بالأم فقط. الأب ما له علاقة، الخال ما له علاقة، العم ما له علاقة، الأولاد الأخوان دول ما لهم علاقة بحق الحضانة. حق الحضانة بيه المتمثل بالأم فقط. أيتها الأم هذا حق الحضانة، لا يصح أن يكون ثمن ولا يصح أن يكون ماذا؟ مثمن. ليش؟ لأن ماكو قابلية لا لبيع ولا لشراء، ماكو قابلية لانتقال، ماكو قابلية أن يكون ثمن ولا قابلية أن يكون مثمن، فغير قابل للبيع لا ثمنا ولا مثمنا. الخاص فيه شيء لا يباع، كما أن الإنسان ما يبيع نفسه، يقدر يبيع نفسه؟ يقدر يجعل نفسه ثمن؟ يقدر يجعل نفسه مثمن؟ ما يقدر. ليش؟ ماكو قابلية بيع أصلا. يقول أما لو جئنا على مسألة الحق في ذمة 100 دينار للزيت، يقول هذا الحق من الممكن أن ينتقل من طرف إلى طرف آخر، لا مانع منه، يتقوم بمن؟ بطرفين. إذا أردنا هذا الحق أن يتقوم بطرف واحد يصير لو ما يصير؟ قالوا يصير. فلما يجي لي زيد يقول لي أطلبك 100 دينار وأريد من عندك تمر بالمئة دينار، أنا شو أسوي؟ أكون بائع بلحاب التمر ومشتري بلحاب المئة دينار، فأقول بعت تمري إلى زيد بمئة دينار لزيد في ذمتي أنا. إذا الحق وهو حق الدين الموجود في ذمتي صار ثمن، لو ما صار ثمن صار ثمن. فنقول لكم أحمد الجواهر رحمه الله، نقضك علينا بمثال الدين لا يصح أن تنقض بمثال الدين. عليه ما تنقض على مثال الحضانة والولاية، لأن حقيقة الحضانة والولاية تختلف عن حقيقة الدين. مثالك صحيح بس لا ينقض علينا بمن؟ بالحضانة وبالدين وما شاكل ذلك، عفوا بالحضانة والولاية. مثال الدين لا ينقض به على مثال الحضانة والولاية. واضح صح؟ والسر ان هذا الحق اي حق؟ يعني الحضانة والولاية سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد. يبو بها طرفيها ما يصير ديما بشخص واحد، لأن منحصرات بشخص واحد أصلا غير قابلات لمن؟ غير قابلات إلى مسألة العوض والمعوض والتعداد. بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالكي والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه أن يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه. أقول أنا مالك وأنا مملوك من يا باب؟ من باب التعدد الاعتباري لا مانع منه. هذا أولا. منه أولا؟ الحقوق الغير قابلة لمن؟ للتعويض. مثل من؟ كالحضانة والولاية. وثانيا كنا شنو ثانيا؟ الحقوق الغير قابلة للانتقال كالخيار والشفعة. إجاك الثالث، وأما الحقوق القابلة للانتقال. هذا اكتب عليه ثالثا، هذا ثالثا. وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير، أحجر لي أرض فأنا أولى بها من غيري، بس أقدر شنو أنقل الملكية لمن؟ ملكية الحق لمن أنقلها؟ للغير. وحق الحيازة أحوزا، ماء، حطب، أسماك، الطيور، حق الحيازة قابلة لمن؟ قابلة للانتقال، قابلة للانتقال. حق المكان في المسجد، أجي إلى المسجد فأصلي أخلي لي مكان، أنا أحق منين؟ من المتأخر، بس أقدر أوخر عنه أقول أتفضل صلي بمكان، قابل لمن؟ للانتقال. هذا الحق يصح أن يكون عوض أو لا يصح؟ أقدر أقول للواحد بعتك هذا الكتاب بحقك في المسجد، أعطيك الكتاب وتعطيني مكانك وين؟ في المسجد. بعتك هذا الكتاب بحقك في مسألة الحيازة أو بحقك في مسألة التحجير يصير؟ قال وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح، الصلح يصير، أصالحك أعطيك دينار ايش تعطيني مكانك في المسجد أو ما حجرته أو ما حسته يصير، بس احنا كلامنا وين؟ تصير ثمن للمبيع لو ما تصير ثمن للمبيع؟ يقول ما تصير. وأما الحقوق القابلة للانتقال عدم جواز كونها عوضا، بس شنو الوجه؟ قال فهي وإن قبلت النقد وقوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا. يعني شنو؟ يعني أن تكون ثمن للبيع تراك إشكال، قابل هذه حقوق قابل للانتقال وقابل أن تعوض بمال، أعطي فلوس وأتصالح أعطيك دينار تعطيني مكانك في المسجد يصير. يقول ولكن عندنا إشكال أن تصبح هذه الحقوق القابلة للانتقال أن تصبح ثمن لمن؟ للبيع. من يابا ليش أكو إشكال؟ هو قال إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا. شنو الإشكال؟ هو كمل من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا. قال شنو تعريف البيع؟ البيع مو مبادرة مال بمال. يقول لم يثبت عندي بأن حق التحجير مال والبيع مبادرة مال بمال، لم يثبت عندي بأن حق الحيازة مال والبيع مبادرة مال بمال، لم يثبت عندي بأن الجلوس في المسجد والحق في الصلاة في المسجد مال، لم يثبت عندي أنها مالية. والبيع هو ماذا البيع؟ لغة وعرفا وفقهيا قال مبادرة مال بمال. يقول هذا لذلك عندي أنا إشكال في المسألة. إذا واحد يقدر يرد عليه، تذكرون إحنا ماذا قلنا قبل درس أو درسين؟ قلنا ما هو المال؟ المال هو ما هو الشيء الذي يحتاج إليه العقلاء ويبذلون بأزائه المال، هو الذي يسمى مالا. فإذا ثبت عندنا أن التحجير يبذل بأزائه المال هو مال، وإذا ثبت عندنا أن الحيازة يبذل بأزائها المال هي مال، فحق الحيازة مال، إذن يصح أن يكون ثمنا، وحق التحجير مال، إذن يصح أن يكون ثمنا، ويصدق عليه عنوان البيع مبادلة مال بمال. هكذا نستطيع أن نجيب عن الشيخ الأعظم رحمه الله على أي حال. قال مع ظهور كلمات الفقهاء في حصر الثمن في المال. قال الفقهاء قالوا المثمن حصروا به من المثمن بالعين، والثمن قالوا الحصر بما له مالية بما هو مال. ونحن نشك هل التحجير مال أو ليس مال، الأصل يقتضي ليس مالا، لذلك نقول حق التحجير لا يصح أن يكون ثمنا ولا يصح أن يكون عوضا. مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة، لما نتعرضوا إلى ما هو في شروط العوضين وتعرضوا إلى ما يصح أن يكون أجرة في الإجارة، يا بشنو الأجرة أعطيها؟ قالوا لابد أن يكون أحد العوضين مال. وبعد كلا العوضين مال في البيع، وأحد العوضين شنو؟ أجرة. الأجرة لابد أن تكون مالا أيضا. يقول هناك لما بحثوا هاي المسألة ذكروا أن المال منحصر بالثمن، الثمن ثمن البيع منحصر بكونه مالا. ثم قال رحمه الله ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، هذا ما نذكره غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا.